أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا بكم أبنائي الطلبة في درسي التفسير الموضوعي. وصلنا في بحث عناصر المجتمع وعلاقاته على ضوء القرآن الكريم. الكلام يقع في عنوان الاستخلاف سنة من الشكل الثالث. نلاحظ أنه في الآيات الكريمة الماضية التي قرأناها على مسامعكم الطيبة، في قوله تعالى في آية الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في هذه الآية الكريمة جاءت الإشارة كما يقول سماحة السيد قدس سره الشريف إلى هذه السنة التاريخية. سنة ليست من القانون الشرطي، النوع الأول من القوانين، وليست من القانون التنجيزي، النوع الثاني من القوانين، بل جاءت هذه الآية لتخبرنا أن هذه السنة التاريخية من القسم الثالث من القوانين، والسنة الثالثة التي قلنا ماذا؟ إنه هي الاتجاه الطبيعي، بمعنى أنه يمكن أن يتحداها الإنسان، ولكن هذا التحدي لا يستمر على مستوى فترة طويلة، نعم على مستوى فترة قصيرة. جيد، وتريد أن تبين لنا أن هذا البحث يريد أن يبين لنا أن مسألة الأمانة والاستخلاف سنة من سنن التاريخ، لكن من أي نوع من السنن الثلاثة المتقدمة؟ قال من القسم الثالث، أن الأمانة وتحمل الأمانة وقبول الأمانة والاستخلاف على هذه الأمانة إنهما فطرة تكوينية في الإنسان، ولكن هذه الفطرة قابلة للتحدي على المستوى القصير، وأما على المستوى الطويل فسوف يهلك المتحدي لها. أشار القرآن الكريم إلى ذلك بعد أن بين لنا أنها سنة من سنن التاريخ. كيف بين أنها سنة من سنن التاريخ؟ قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه العبارة في ذيل الآية ماذا يستشف منها؟ إنه كان ظلوما جهولا، هذا تأكيد على طبيعة هذه السنة التاريخية، وإنها رغم إنها سنة من سنن التاريخ، ولكنها من ميزتها أنها قابلة للتحدي، قابلة لأن الإنسان ماذا؟ يتجاوز هذه السنة، يخالف هذه السنة، لكن على المستوى القصير لا على المستوى الطويل. إذن تقبل أن يقف الإنسان من هذه السنة موقفا سلبيا، لا يطيع هذه السنة، لا ينفذ هذه السنة، ولكن له ماذا؟ أن يتحداها، ولكن على المستوى القصير كما قلنا. إذن الآية، آية الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية تتحدث عن العلاقة الرباعية، عن العلاقة التي فيها إيمان بالله ولكنها لا تتحدث عنها رباعية وفقط، بل تقول إنها رباعية، يعني فيها العلاقات الثلاثية إضافة إلى البعد الرابع لتنظيم هذه العلاقات وهي الإيمان بالله. العلاقة، علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالطبيعة، الأطراف ثلاثة: الإنسان ثم الإنسان ثم الطبيعة. هذه العلاقة إذا دخل عليها البعد الرابع كونت سنة فيه، لأنها سنة تكوينية ويمكن مخالفتها ولكن على المستوى القصير. هذه الآية المباركة الكريمة تحدثنا عن هذه العلاقة الرباعية، لكن لا بما هي علاقة رباعية إضافة رقم إلى ثلاثة، لكن وإنما هي تحدثنا عن أنها علاقة رباعية تمثل سنة وقانون تاريخي يمكن مخالفته، يمكن تحديه، لكن على المستوى القصير. فالآية المباركة، آية الفطرة، الآية الأولى، آية الفطرة، تشهد إن الدين ماذا؟ أمر فطري تكويني. الآية الثانية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ماذا؟ فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. هذه الآية تشهد إن الدين، هذه الأمانة، الدين أمر فطري، حمل الأمانة أمر فطري تكويني. كيف نعرف إنها سنة ومن النوع الثالث؟ يقول آية الفطرة تقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه الآية كاشفة على أن الأمر تكويني، هناك في فطرة الإنسان، تكوين الإنسان، شيء عن الدين أو الدين. وكذلك آية العرض والأمانة، آية العرض والأمانة تبين أن الدين فطرة في الإنسان، أن الدين فطرة في الإنسان، وعندما نأتي إلى ذيل آية الفطرة، ذيل آية الفطرة يقول: أقم وجهك، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. القيم بمعنى له القيومية على الحياة، وهذا يؤكد على أن القضية ماذا؟ القضية تكوينية وليست القضية تشريعية. تشريعية ليس لها قيومية، الناس أحرار أنه ينفذون أو لا ينفذون، ولكن لأنها العلاقة رباعية، وهذه العلاقة الرباعية تمثل سنة تكوينية. ليش؟ لأنها عبر عنها القرآن بأنها دين قيم، كأنه إشارة إلى العلاقة الرباعية، علاقة الله بالأبعاد الثلاثة، ثم ماذا؟ جعل الدين قيم على الحياة، وجعل الدين قيم على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، جعل الدين قيم على علاقة الإنسان بالطبيعة. فالإنسان إذا أدخل البعد الرباعي والتزم بالبعد الرباعي عاش سعادة العلاقة مع أخيه الإنسان، وعاش سعادة العلاقة مع الطبيعة. بينما إذا سلب هذا البعد الرباعي سوف يقع التناقضات والمشكلات بين الإنسان والإنسان، ويصاب بالحزن على ذلك، ثم يقع التناحر على الطبيعة مع الطبيعة، ولا يستطيع الإنسان أن يبلغ أمنياته وأهدافه في تحقيق هذه الأمنيات، فبالتالي يحزن على ما فقد وما ضيع من الدنيا. مجرد أن يسلب البعد الرباعي يشعر الإنسان بالقنوط والضنك والحزن والألم جراء ابتعاده عن البعد الرابع. إذن هو سنة تكوينية، لو تخلى عنها الإنسان يلزم ماذا؟ يلزم أنه يعيش حالة من الألم لا يستطيع أن يستمر بها لفترة طويلة، وليس أمامه خيار إلا إما الرجوع إلى الله أو الالتزام بهذه السنة التكوينية من خلال الرجوع إلى الله، أو الفناء والهلاك بهذه السنة، لأنه سوف يقع في أزمة نفسية ومشاكل نفسية فيموت أو ينزل عليه العذاب لهذه السنة. إذن الدين ليس جانبا تشريعيا فقط من خلال آية الفطرة، ذلك الدين القيم، من خلال إن فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، من خلال ذيل هاتين الآيتين نكتشف أن الدين سنة من سنن الحياة وقانون من قوانين التأريخ، والدين هو القيم الذي يدخل إلى العلاقات الرباعية، ويدخل الله سبحانه وتعالى كبعد رابع لكي يحدث تغييرا جذريا في هذه العلاقة. أين تبني علاقة على المنفعة والمصلحة مع أخيك الإنسان ويبدأ الناس بالتكالب والتقاتل والذبح و بينما لو بنيت العلاقة على أننا لا نؤمن بالله حتى يحب أحدكم ما يحب لأخيه، لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا وين تجده؟ سوف يحول الحياة والعلاقات تحويلا جذريا من علاقات متناقضة، من علاقات متكالبة، من علاقات يقتل بعضها البعض، إلى علاقات حب وتفاني وخدمة البعض للبعض، وليس مجرد إضافة وعدد، وإنما كما بينا في الدروس السابقة كيف إن العلاقة الثلاثية كيف تولد الحزن، كيف تولد الضنك من دون البعد الرباعي، وبينا إن الحل بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليضاف البعد الرباعي إلى العلاقات. وهنا نحتاج أن نتعرف على البعد الرباعي، هذا البعد الرباعي كيف يكون سنة من سنن التأريخ، وذلك من خلال التعرف على الركنين الثابتين في العلاقة الاجتماعية. قلنا عندنا أربعة بعض، هذا البعد، البعدين متحركين وبعدين ثابتين، البعد الثالث والبعد الرابع. أما البعدين الثابتين هو علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وعلاقة الإنسان بالطبيعة، هذان الركنان داخلان في الصيغة الثلاثية والصيغة الرباعية، ولذا يسميهما السيد الشهيد بالركنين الثابتين، يعني موجود في الصيغة الثلاثية موجود في الصيغة الرباعية، هما ركنان ثابتان موجود مع كل تفاعل، موجود مع كل ماذا؟ حالة تغير، لأنهما يدخلان في كلا الصيغتين الثلاثية والرباعية، سمي هذين العنصرين علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، علاقة الإنسان بالطبيعة، سميت بالركنين الثابتين. لكي نتعرف على البعد الرابع وكيف يدخل الله سبحانه وتعالى في الوجود وكيف يؤثر على هذه العلاقات، لابد أولا أن نتعرف على الركنين الثابتين، نتعرف على الإنسان ودوره وعلاقته الاجتماعية ودوره في التأريخ من خلال نظرة القرآن لهذا الدور، هذا أولا. وثانيا نتعرف على الإنسان وما هي علاقته بالطبيعة. إذا شخصنا هذين الركنين ودور هذين الركنين في الحياة والسنة التاريخية، سوف تتضح لنا أو يتضح لنا الدور المهم للطرف الرابع وتمييز هذا الطرف عن الطرف الثالث. إذن خلنا نقرأ هذه المادة التي أخذناها. الاستخلاف سنة من الشكل الثالث، يعني قابلة للتحدي. خلنا نقرأ هذه المادة ثم إذا بقي مجال نذكر الله باعتبار يوم الأربعاء. قال: الاستخلاف سنة من الشكل الثالث. ونلاحظ أنه في هذه الآية الكريمة أيضا جاءت الإشارة إلى هوية هذه السنة، وأنها سنة من أي شكل من الأشكال الثلاثة للقوانين؟ هل هي من الشرطية؟ أم هي من التنجيزية الفعلية؟ أم هي من الشكل الثالث الذي هو الاتجاه الطبيعي، أنه هي تكوينية ولكن قابلة للتحدي على المستوى القصير؟ قال: وإنها سنة من الشكل الثالث، سنة تقبل التحدي وتقبل العصيان، ليست من تلك السنن التي لا تقبل التحدي أبدا كالشرطية غليان الماء أو التنجيزية أبدا ولو للحظة، كلا أو لا، هي سنة، هي فطرة، ولكن هذه الفطرة تقبل التحدي. كيف أشار القرآن إلى ذلك بعد أن وضح أنها سنة من سنن التأريخ؟ بعد أن بيّن أنها سنة، يريد أن يبين أنها سنة من الشكل الثالث. قال سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه العبارة الأخيرة إنه كان ظلوما جهولا تأكيد على طابع هذه السنة، يعني من أي نوع هو، من أي نوع هي، وأن هذه السنة على الرغم من أنها سنة من سنن التأريخ، ولكنها تقبل التحدي، تقبل أن يقف الإنسان منها موقفا سلبيا. هذا التعبير يوازي تعبير ولكن أكثر الناس لا يعلمون في الآية السابقة. الآية السابقة آية الفطرة: أقم وجهك فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعندما لا يعلمون يخالفون الفطرة. كذلك هنا عندما الإنسان يواجه التحدي الديني، يواجه الدين كسنة، ماذا يكون؟ ظلوما جهولا. إذن الآية السابقة استخلصنا منها أن الدين سنة من سنن الحياة، وأنه سنة من سنن التاريخ. من هذه الآية نستخلص أن صيغة الدين، بعد أن بينا أن الدين سنة وقانون، الآن نريد أن نستخلص أن صيغة الدين للحياة هي عبارة عن العلاقة الاجتماعية الرباعية، العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربع التي يسميها القرآن بالخلافة والأمانة والاستخلاف. هذه العلاقة هي أيضا بدورها سنة من التأريخ بحسب مفهوم القرآن، لأنها قابلة للتحدي. بل الحقيقة إن الحياة الأولى إن الآية الأولى والآية الثانية متطابقتان، يعني آية الأمانة وآية الفطرة متطابقتان تماما في مفادهما، دلالتهم متطابقة، إحداهما تحكي نفس ما تحكيه الأخرى تأكيدا له على السنة. لكن تلك لاحظت الفطرة، هذه لاحظت الخلق والتكوين وعرض الأمانة. زين، قال: لأنه في الآية السابقة التعبير بالدين القيم تأكيد على أن ما هو الفطرة وما هو داخل في تكوين الإنسان وتركيبه وفي مسار تاريخه هو الدين القيم، يعني أن يكون هذا الدين قيما على الحياة، أن يكون مهيمنا على الحياة. هذه القيومية في الدين هي التعبير المجمل في تلك الآية عن العلاقة الاجتماعية الرباعية التي طرحت في الآيتين، في آية إني جاعل في الأرض خليفة وآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى آخر الآية. إذن فالدين سنة، هذا ما عندنا مشكلة به الآن، سنة، لأن كلاهما كلا الآيتين ماذا؟ يتحدث عن التكوين، والتكوين يعني قانون، والقانون يعني سنة. والدين هو الدين القيم، والدين القيم هو العلاقة الرباعية الاجتماعية الرباعية الأطراف التي يدخل فيها الله عز وجل بعدا رابعا لكي يحدث تغييرا في بنية هذه العلاقة. علاقة تبني على البرغماتية والمصلحية والمنفعية، مثل علاقة تبنى على لا يحب أحدكم لأخيه، لا يكتمل إيمان إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل يمكن أن يتساويان؟ لا يمكن. بعدا رابعا لكي يحدث تغييرا في بنية هذه العلاقة، لا لكي تكون مجرد إضافة عددية. هذه مفاهيم القرآن الكريم مستخلصة من هذه الآيات عن هذه السنة. أما كيف نريد أن نتعرف بصورة أوضح وأوسع على هذه السنة، سنة الرباعية، هذا الدور التاريخي كسنة، على دور الدين كسنة، ودور الدين القيم، ودور الخلافة والأمانة، دور العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربعة، دور الطرف الرابع، دوره كسنة من السنن التاريخ. ما هو هذا الطرف الرابع كسنة من سنن التاريخ؟ كيف كان سنة من سنن التاريخ؟ وكيف كان مقوما أساسيا لمسار الإنسان على الساحة التاريخية؟ كيف نتعرف على ذلك؟ لابد أن نتعرف على الركنين الثابتين في العلاقة الاجتماعية. هناك ركنان ثابتان في العلاقة الاجتماعية، أحدهما الإنسان وأخوه الإنسان، والآخر الطبيعة، الكون، الأرض، يعني علاقة الإنسان بالطبيعة. هذان الركنان داخلان في الصيغة الثلاثية وداخلان في الصيغة الرباعية، ومن هنا نسميهما بالركنين الثابتين، لأنه داخل مرة هنا يدخل ومرة هنا يدخل، فهم ثابتين دائما يدخلون في كل ركن. لكي نعرف دور الركن الجديد، دور هذا الطرف الرابع، دور الله عز وجل تبارك وتعالى في تركيب العلاقة الاجتماعية، يجب أن نعرف مقدمة لذلك دور الركنين، دور الإنسان بالإنسان ودور الإنسان بالطبيعة. ما هو دور الإنسان في عملية التأريخ من زاوية النظرة القرآنية، من زاوية النظرة للقرآن والفهم الرباني من القرآن للتأريخ ولسنن الحياة؟ ما هو دور الإنسان في العلاقة الاجتماعية؟ ما هو دور الطبيعة في العلاقة الاجتماعية؟ على ضوء تشخيص هذين الدورين وتحديد الموقفين، سوف يتضح حينئذ دور هذا الطرف الجديد، دور الطرف الرابع، دور الطرف الرابع الذي تتميز به الصيغة الرباعية عن الصيغة الثلاثية. ويتضح أن هذا الطرف الرابع عنصر ضروري بحكم سنة التأريخ وتركيب خلقة الإنسان، لأنه فطرة ولأنه أمانة حملت بالتكوين، ولا بد أن يندمج مع الأطراف الأخرى. البعد الإلهي يندمج مع الأطراف الأخرى لتكوين علاقة اجتماعية رباعية الأطراف. إذن ففهم هذه السنة التاريخية الرباعية يتطلب منا أن نتحدث عن دور الإنسان والطبيعة في عملية التاريخ من زاوية نظرة القرآن، وهذا ما يأتي إن شاء الله في الدرس التاسع، دور الإنسان في حركة التاريخ. جيد أخواني، بما أنه بقي دقيقتين ثلاثة يمكن أن نتحدث عن ما مضى. تحدثنا عن القلب وذكرنا روايتين عن القلب، ثم تحدثنا أن كل المشكلة في الخواطر التي تأتي في القلب، وقلنا لكي نتحكم في الخواطر نحتاج إلى بعض المقدمات. يحتاج المؤمن للتحكم في الخواطر التي ترد إلى القلب من السيطرة على طائر الخيال. طائر الخيال هو الطائر الذي يقفز بمخيلة الإنسان من غصن الدنيا إلى غصن آخر من أغصان الدنيا. المقصود من الخواطر ماذا؟ كل ما يرد على القلب، وهو أمر يستقبح أن يستقبل به المولى عز وجل. فأنا في الصلاة وكل ساعة ذهني قافز إلى مكان، وطائر الخيال منتقل من مكان إلى مكان. أنا أتكلم مع الحبيب، مع العزيز، مع الملك، وإذا أنا أنظر إلى ماذا؟ أشياء أخرى. هذه تعد ماذا؟ من طائر الخيال. نحتاج أن نتحكم في طائر الخيال. كيف نتحكم بطائر الخيال؟ قبل أن نذكر كيفية التحكم بطائر الخيال، لابد أن نذكر ثلاثة أمور كمقدمة. أولا، أن نعلم خطورة الخواطر وأنها تصرف القلب عما يريد الوصول إليه، عما يراد له الوصول أو ما يريد هو أن يصل. المهم أن الخواطر خطرة تجعل القلب منصرف عن ذكر الله عز وجل. ثانيا، أن المنشأ الكبير للخواطر هو النظر. يعني إذا واحد يسولف لي بالصلاة مو زين، أقول له غض بصرك، لأن بصرك رايح وين؟ بالموبايل هواي زايد. الذي يفعل الصور ويورد بالصور المن إلى القلب وينقل الصور إلى القلب، هاي ثانيا. ثالثا، الخواطر على قسمين، إما خواطر إلهية أو خواطر شيطانية، وهي أيضا من النظر، هذه الخواطر الشيطانية كما قلنا. لذلك ينهى المولى عز وجل عن النظر المحرم وأيضا المباح، قلناهم لا بأس بتركه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآية. نجد هنا أن غض البصر جعل مقدمة إلمن لحفظ الفرج، قال يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. إذن إذا غضضنا البصر لا يتحرك القلب، إذا لم يتحرك القلب لا يتحرك الفرج، عند الفرج عندها ماذا يحدث؟ يحدث عدم المعصية وعدم ارتكاب المعاصي. لذا قدم حفظ ماذا؟ حفظ العين على حفظ الفرج. لذا ورد في الحديث لا تتبع النظر بعد النظرة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. النظرة الأولى ما تدري، تمشي بالشارع رأيت امرأة، هاي النظرة الأولى لك، لكن لا تتبعها بنظرة أخرى. واتق النظرة بعد النظرة، فإنها سهم مسموم يورث الشهوة في القلب، يورث الشهوة في القلب، وهذا هو الخطر، أن يورث الشهوة في القلب. عليه إذا تحكمت بالبصر تحكمت بالخواطر. وكلما قلت أولادي، قاعدة، كلما قلت حركة البصر هنا وهناك قلت ماذا؟ الخواطر. البقية الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد.